السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات، وأن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا نبحر في بحور الفقه ومع كتاب الطهارة، بعد أن تكلمنا عن باب المياه وباب النجاسات وباب الاستنجاء أو آداب قضاء الحاجة وسنن الفطرة. نشرع في الكتاب بإذن الله عز وجل عن الوضوء، وللتنبيه ما أنا إلا ناقل لهذه الأشياء، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقني الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، إذ لا تصح الصلاة من غير طهارة، ولذلك ثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صدقة، أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا أجمعت الأمة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا على مشروعية الوضوء، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة. والوضوء فضله عظيم، ففيه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إن الإنسان يعني قد يستيقظ في الجو الشديد البرد ولا يجد الماء الساخن، لا يجد إلا الماء البارد، وعلى الرغم من هذا فإنه يتوضأ ويصبغ وضوءه طلبا للأجر من عند الله عز وجل، ولا يتعمد استخدام الماء البارد، لكن لا بديل، لم يجد الماء الساخن، فهو استخدم الماء على الرغم من برودته ابتغاء للأجر من عند الله عز وجل. هذا فيه رفع للدرجات ومحو للخطايا كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه سبب لمغفرة الذنوب كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن العبد كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء كان أو خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومنها أنه سبب لدخول الجنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا: أخبرني بأرجى عمل عملته يا بلال، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أنني ما توضأت أو ما تطهرت طهورا من ليل أو نهار، إلا صليت به ما كتب لي أن أصلي. وإلى غير ذلك من الفضائل التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل في تعريف الوضوء أنه مشتق من الوضاءة أي الوجاهة، وهو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة، تعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة، وهي أعضاء الوضوء والكيفية التي أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وجاءت في صفة الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام. والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الوضوء هو صب الماء، أي ما يتوضأ به الإنسان. وأيضا الوضوء له أركان وله سنن وله نواقض، ثم سنذكر صفة الوضوء بإذن الله عز وجل. فأركان الوضوء التي اتفق عليها أهل العلم ما جاء في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الأركان. لكن قبل الأركان دعوني أذكر لكم الشروط، يعني في منها شروط وجوب وشروط صحة. فيجب الوضوء على كل إنسان بالغ، ويصح الوضوء من الإنسان المميز. وأيضا من شروط صحة الوضوء الإسلام والعقل، إذ لا وضوء على غير المسلم ولا وضوء على غير العاقل، هذا مرفوع عنه القلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأيضا النية عند الحنابلة، لأنها عند بعض العلماء ركن، والنية شرط من شروط صحة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن شروط صحة الوضوء أيضا الماء الطهور اللي هو تكلمنا عنه، اللي هو أي الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وأيضا إزالة ما يمنع وصول الماء. هذه من شروط الصحة، يعني الإنسان لو عنده أو أشياء بتمنع وصول الماء، يعني مثلا النساء ممكن يستخدموا المناكير، طلاء الأظافر، هذا يمنع وصول الماء، لا بد من إزالته عند الوضوء. إذن فليكن المسلم حريصا على إزالة كل ما يمنع وصول الماء لأعضاء الوضوء. فهذه هي بعض شروط الصحة التي ذكرها أهل العلم للوضوء. ولعل هناك شروط أخرى، لكن يعني الذاكرة الله المستعان. أما عن أركان الوضوء فكما ذكرنا هناك أركان متفق عليها وأركان مختلف فيها. الأركان المتفق عليها أربعة، وهي غسل الوجه وهو من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، وإلى مرورا بشحمتي الأذنين عرضا، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، مرورا بشحمتي الأذنين عرضا، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم. واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق هل هما من الوجه أم لا، ولذلك بعضهم قال أنه يجب تجب المضمضة والاستنشاق، وبعضهم قال بعدم الوجوب. وهذا ناتج عن الخلاف بينهم في هل المضمضة والاستنشاق من الـ الوجه. وهذا أيضا هذا الأمر مختلف فيه في الوضوء والغسل أيضا يعني. ثم غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا يبدأ من أطراف الأصابع، يعني مش من المنطقة اللي احنا بنسميها الرسغ، لا، هو من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني بيعدي يصل إلى العضد، المنطقة اللي احنا بنسميها الكوع، هذه اللي في منتصف الذراع، يعني دي ما اسمهاش الكوع، اسمها المرفق، لأن الكوع ده مكانه أسفل الإبهام، أسفل صباع الإبهام. لكن المرفق هو اللي هو المفصل اللي هو يفصل بين الذراع والعضد، والعضد من المرفق إلى الكتف. فربنا تبارك وتعالى قال: واغسلوا وجوهكم فامسحوا برؤوسكم ورجلكم من الكعبين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا بمعنى مع، يعني يبدأ من أطراف الأصابع إلى أن يتجاوز المرفق. هذا هو الركن الثاني المتفق عليه. الركن الثالث هو مسح الرأس، لأن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم. وقد اختلف العلماء في القدر الذي يمسح من الرأس، ومسح الرأس يكون مرة واحدة خلاف لباقي الأعضاء، لأن السنة فيها التثليث كما سنعرف. فذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس، أظن كالشافعية والحنفية، وذهب الفريق الآخر إلى مسح الرأس من مبدئها حتى يصل بيديه إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى. فهذا المتعلق بمسح الرأس. وأيضا اختلفوا هل الأذنان من الرأس أم لا، وهل يأخذ لهما ماء جديدا أم لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والركن الرابع هو غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعب هنا اللي هما العظمتان الناتئتان أو الناشزتان في يعني جنبتي القدم، يعني العظم اللي في جنبتي القدم ده من العظم البارز في جنبتي القدم، هو ده اللي اسمه الكعب. بعض الناس بيظن ان الكعب اللي هو في يعني خلف اللي هو خلف القدم ده اسمه العقب، بس مش الكعب. الكعب اللي هو في جنبتي القدم، العظم الناشئ ده والعظم البارز ده، هو ده اللي هو الذي يسمى بالكعب. فلذلك ربنا تبارك وتعالى قال إلى الكعبين، يعني أن الإنسان يغسل رجليه أيضا من أطراف الأصابع مع التخليل كما سنعرف إلى الكعبين، يعني يصل إلى الساق، يشرع حتى يشرع في الساق كما ثبت ذلك عن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الأركان المتفق عليها. فلذلك الإنسان عليه أن يكون حريص في غسل الرجلين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يمسحون على أعقابهم قال ويل للأعقاب من النار، العقب اللي هو خلف القدم. هذا الإنسان عليه أن يكون حريص على غسل الرجلين. أما الأركان المختلف فيها بين العلماء، فأولا النية. النية ركن عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، يعني عند الحنفية، عند معذرة عند الحنفية الركن سنة، عفوا النية سنة، لكن عند المالكية والشافعية والحنابلة النية ركن من أركان الوضوء، وذهب الحنابلة في قول إلى أنها شرط من شروط صحة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الدلك يعني إن هو يدلك العضو مع الغسل كده مع مرور الماء يدلك العضو، وهذا ركن عند المالكية فقط خلافا للجمهور. الترتيب وهذا عند الشافعية والحنابلة، والموالاة وهذه عند المالكية والحنابلة. والموالاة الترتيب معناه أن تغسل أعضاء الوضوء مرتبة كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني ما ينفعش يبدأ بيديه قبل وجهه، أو يبدأ برجليه، أو يمسح مثلا رأسه قبل غسل اليدين إلى المرفقين، وهكذا لا بد من الترتيب. فالترتيب ركن. والموالاة أي أن غسل أعضاء الوضوء يكون متواليا، يعني ما يغسلش عضو وينتظر لما يجف العضو ويغسل العضو الذي يليه، هذا لا يصح. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي قدمه قدر الدرهم، رأى لمعة في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فدل هذا على الموالاة في غسل الأركان. وإلا يعني لو الموالاة مش ركن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن هو يعني يغسل فقط المكان الذي لم يصبه الماء، لكن أمره بإعادة الوضوء. فاستدل القائلون بأن الموالاة ركن بهذا الحديث على فرضية الموالاة. فهذه هي الأركان المختلف فيها بين أهل العلم، بين جمهور أو أئمة الأربعة الفقهاء. الوضوء كما ذكرنا له سنن، وسننه سنن الوضوء أولا السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. التسمية، لأنه يعني ذكر فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليها، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. ولذلك بعضهم ذهب بأنها واجبة، لكن الراجح أنها سنة. تسمية قبل الوضوء يقول بسم الله سنة. السواك، التسمية، غسل اليدين إلى الرسغين، المنطقة اللي احنا بنسميها الرسغ، ولذلك زي ما قلنا إن ده غسل اليدين إلى الرسغين هذا سنة. ولذلك لما بيشرع إنسان في غسل العضو الكامل اللي هو اليدين الى المرفقين بيبدا ايضا من اطراف الاصابع. ما يعني بعض الناس ممكن يقول لك طب ما انا غسلت الايدين الى الرسغين في الاول، لا هذه سنه، لكن الفرض ان هو يبدا من اطراف الاصابع الى ان يصل الى المرفقين. فغسل اليدين الى الرسغين هذه سنه من سنن الوضوء. والمبالغه في الاستنشاق وفي المضمضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، يعني جذب الماء في الاستنشاق وتدوير الماء في الفم في المضمضة هذه من سنن الوضوء. وإسباغ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر أحد الصحابة أن يسبغ وضوءه طبعا من غير إسراف. وتخليل اللحية إذا كانت كثيفة بالماء هذه سنة من سنن الوضوء. وتثليث الغسل، يعني أن يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء 3 مرات، هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للرأس. فالرأس تمسح مرة واحدة فقط، لكن باقي الأعضاء تغسل 3 مرات. طيب إذا كان الماء قليل وإنسان يعني لا يكفيه الماء أن يعني الماء لا يكفيه أن هو يغسل كل عضو 3 مرات، يجزئه أن يغسل كل عضو مرة، لا حرج في ذلك. فقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وإن احتاج الإنسان إلى أكثر من 3 مرات لغسل العضو فلا بأس، ولكن لا تكون هذه يعني ديدنه، لأن الأصل أن الزيادة عن 3 هذا أمر مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ثم إن فيه إسراف للماء. إذا فغسل الأعضاء 3 سنة من سنن الوضوء. والتيامن، يعني إن هو يبدأ بغسل الأعضاء اليمين، يده اليمنى، رجله اليمنى، الذراع الأيمن، وهكذا. وهذا هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من سنن الوضوء الدعاء بعد الوضوء. وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إمام مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8. وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان قد فعل خيرا ختم له طابعا على هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أدعية يدعو بها الإنسان عند الوضوء أو عقب الوضوء مباشرة. طيب النواقض، نواقض الوضوء. كما أن العلماء اختلفوا في بعض أركان الوضوء أيضا اختلفوا في النواقض. يعني هناك نواقض متفق عليها بين العلماء، وهناك نواقض مختلف فيها كما في الأركان. يعني الأركان في أشياء متفق عليها وفي أشياء مختلف فيها، وكذا النواقض. فالناقض الأول متفق عليه، وهو كل ما خرج من السبيلين كالغائط والبول، لأن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط. وأيضا البول، فهذا ناقض من نواقض الوضوء. وأيضا من نواقض الوضوء المذي. المذي هو الماء الذي يعني يخرج من الإنسان إذا تفكر في الجماع أو غير ذلك، أو إذا تحركت شهوته، هذا يسمى بالمذي. وقد جاء في حديث أن عليا رضي الله عنه وأرضاه وفي الصحيح قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانتي منه، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. والودي وهو الماء الذي يكون عقب البول، هذا فيه الوضوء. أما المني فإذا كان بغير شهوة وإنما خرج لحر أو برد إلى غير ذلك، فالجمهور أنه فيه الوضوء فقط دون الغسل. والتنبيه طبعا أن المني هنا إذا خرج بغير شهوة، خلافا للشافعية الذين قالوا بالغسل مطلقا من المني إذا خرج سواء كان بشهوة أو من غير شهوة. لكن المالكية والحنفية والحنابلة قالوا بل إذا خرج المني بغير شهوة يكفي فيه الوضوء. وأيضا السائل أو السائل الذي يخرج من المرء وإن كان طاهرا، هو الأصل أنه طاهر لكن ينقض الوضوء لأنه خرج من أحد السبيلين، فهذا ناقض من أو هذا متعلق بالذي يخرج من السبيلين. إذا الناقض الأول المتفق عليه هو كل ما خرج من السبيلين. الناقض الثاني هو زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو جنون أو سكر أو نوم. يعني إنسان أغمي عليه، أغمي على إنسان، هذا إذا أفاق يتوضأ. إنسان أصيب بالجنون ثم أفيق، هذا يتوضأ. إنسان ذهب عقله بالسكر، يتوضأ. إنسان نام، هذا فيه محل خلاف. يعني بعض أهل العلم ذكر 8 أقوال في هذا الأمر، أمر النوم يعني. طيب الضابط اللي هو في النوم اللي هو النوم المستغرق، يعني بحيث إن هو ينام لا يحس بأحد يعني بجواره، أو يعني مثلا على سبيل المثال هو مثلا ماسك شيء في إيده، حتى وإن كان جالس ماسك شيء في إيده، استيقظ لقي الشيء ده سقط من يده، إذا فقد استغرق في النوم. وإلا لو هو يعني النوم بتاعه مش مستغرق، حاجة كده بسيطة تخاطيف كده، كان هيحس إن في شيء سقط من إيده. إذا فالنوم المستغرق ينقض الوضوء، فهذا ما يتعلق بزوال العقل. طيب النواقض المختلف عليها، يعني دي الأشياء المتفق فيها، النواقض المختلف عليها مس الذكر بلا حائل. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن مس الذكر إذا كان بلا حائل فإنه ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وذهب فريق آخر إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. وذكر ابن قدامة قول ثالث بأنه يستحب الوضوء مطلقا من مما مس ذكره لمن مس ذكره. طبعا الفريق الأول احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة بنت صفوان. والفريق الثاني استدل بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. وقال فريق وهو قول عند الحنابلة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأظن الشيخ ابن عثيمين، بأنه يستحب الوضوء مطلقا. إذن فمن مس ذكره فليتوضأ إذا كان بلا حائل، وهذا أمر مستحب كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. مس المرأة، طبعا المس هنا مش معناه الجماع، الله عز وجل يكن. فالمس هنا اختلف فيها أيضا أهل العلم، فذهب فريق إلى أنه إذا مس امرأته فأنزل هنا وجب عليه الوضوء، وذهب فريق آخر لأنه إذا مس امرأته فإذا كان بشهوة وجب الوضوء، إذا كان بغير شهوة لم يجب الوضوء. وثمة قول ثالث بأنه من مس امرأته يعني لا يجب عليه الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة إذا أو غير شهوة طالما أنه لم ينزل. هذا ما يتعلق بمس المرأة. تغسيل الميت، وهذا من مفردات الإمام أحمد، لأنه قال أن من غسل ميتا عليه أن يتوضأ خلافا للجمهور الذين قالوا بالاستحباب. أكل لحم الإبل، فهذا قيل بأنه ناقض للوضوء عند بعض أهل العلم من الحنابلة، وتقريبا قول الشافعية قول قديم تقريبا إن لم تكن الذاكرة. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال أتوضأ من لحوم الإبل، من لحوم الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. فدلت هذه الأحاديث على أن من أكل لحم جزور فليتوضأ. الردة عن الإسلام، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، وبعضهم رجح أن الردة يعني إذا ارتد الإنسان ثم عاد، نعوذ بالله من ذلك، أنه لا ينقض وضوءه بسبب هذا. الوضوء مما مسته النار، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم خلاف للجمهور الذين لم يقولوا بهذا بالوضوء مما مسته النار. القهقهة، وهذه عند الحنفية تبطل الصلاة وتبطل الوضوء خلاف للجمهور. القهقهة بصوت عالي طبعا تبطل الصلاة عند الجمهور، وعند الحنفية تبطل الصلاة والوضوء. ما يستحب له الوضوء، يعني هذه هي النواقض. سامحوني قد يكون الموضوع مركز النهارده شويه، يعني ما حبيناش نجزئ موضوع الوضوء ان احنا نذكر مثلا كذا درس ولا كذا، حبينا نذكره مرة واحدة يعني مع الإيجاز، فنسأل الله عز وجل القبول. يستحب الوضوء لعدة أشياء، منها الذكر وقراءة القرآن، وهذا هو حال المسلم، ينبغي أن يكون دائما على طهارة. ومنها الوضوء عند يعني لمن كان جنبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأل عمر بن الخطاب يتوضأ أحدنا إذا كان أو ينام أحدنا إذا كان جنب، قال نعم إذا توضأ. أيركض أحدنا إذا كان جنب؟ سأله عمر بن الخطاب قال نعم إذا توضأ، يعني إنسان كان على جنابه ومحبش إن هو يغتسل قبل أن ينام، فتخفيف هذه الجنابة يكون بالوضوء. وهذا هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن ينام أو أن يأكل أو أن يشرب أو أن يعاود الجماع كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وكذا الوضوء لكل صلاة، اللي هو ما يسمى بتجديد الوضوء، يعني لو أن إنسان متوضأ وحلت وقت صلاة أخرى له أن يجدد الوضوء، له عدم التجديد طالما أنه متوضأ. والوضوء عند النوم، هذه أمور مستحبة، لحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك من النوم فتوضأ وضوءك للصلاة. وبعض أهل العلم استحب أيضا الوضوء لمن غسل ميتا، أو الوضوء مما يعني مست النار إلى غير ذلك. فيعني هذه هي بعض المستحبات أو الأشياء التي يستحب لها الوضوء. وعلى كل فإن المسلم ينبغي أن يكون دائما على طهارة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما أصحاب الأعذار، صاحب انفلات الريح أو سلس البول أو الاستحاضة إلى غير ذلك، هؤلاء طبعا الوضوء يكون لهم عند دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. طيب، إذن صفة الوضوء، وقد رويت صفة الوضوء عن جماعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن يأخذ الإنسان، أو إذا كان الإنسان يتوضأ من إناء يعني سيقظ بالليل يجي مثلا المية مش موجودة، الصنبور في الحنفية، وعنده إناء يتوضأ منه، الأفضل أنه يغسل يده ثلاثا قبل أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم يغسل يديه ثلاثا كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم يمضمض ويستنشق، طبعا زي ما قلنا التسمية والسواك، وطبعا النية، يعني النية دي شرط من شروط صحة الوضوء كما ذكرنا، أو ركن على قول، والنية محلها القلب، هو مش هيذكر، مش هيتلفظ بالنية، مش هيقول مثلا نويت الوضوء، لا، النية محلها القلب. فالنية والتسمية والسواك هذه أشياء متبعة في الوضوء. ثم كما ذكرنا غسل اليدين إلى الرأسين، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، و يعني إن استطاع أن يمسح أذنيه من الماء الذي مسح به رأسه فهذا هو الأصل. وأيضا يعني حتى لا أنسى، المضمضة والاستنشاق إن استطاع أن يجعل الإنسان من غرفة واحدة، يعني أخذ كف من ماء وضع جزء منه في فمه والجزء الآخر في يعني استنشق به وضعه في أنفه، فهذا هو الأفضل. إذن فغسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، وهذا يبدأ من أطراف الأصابع، طبعا مع تخليل الأصابع، هذه من السنة التي نسيناها، يعني إن هو يوصل الماء إلى جميع يعني إلى العقد التي تكون في الأصابع أو إلى المناطق اللي هي مثلا في الأذن، هذه أشياء تخلل بالماء مع تخليل اللحية الكثيفة طبعا. ثم مسح رأسي، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم بعد ذلك الدعاء الذي ذكرناه. ومن يعني أراد أن يصلي حتى يعني من أراد أن يصلي ركعتين بعد الوضوء فلا بأس، المهم أن هذه هي صفة الوضوء التي ذكرها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا التثليث غسل الأعضاء هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حرج أن يغسل الإنسان عضوا عضوا، مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. وأيضا يستحب الوضوء قبل أن أنسى عند الغسل، لأن الوضوء سنة من سنن الغسل وليس ركنا من أركان الاغتسال. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما ذكرته في ميزان الحسنات، وأن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. ومعذرة على التقصير في شرح بعض الأشياء، ويعني هذا هو جهد المقل، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا القبول. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب، هل الكلام أثناء الوضوء يبطل؟ يعني تعرف تغيرت أحوالنا وسلوكياتنا، وفي بعض الأماكن العامة اللي هي أماكن الوضوء منفصلة شوية عن الحمام نفسه، اللي هي الحمامات العامة في المباني الحكومية وما إلى ذلك، فبتجد يعني بيبقى في شيء من الاختلاط شوية بين الرجال، بعضهم يعني متجاورين على الأحواض وما إلى ذلك، فبيحدث نوع من الحوار، يعني حتى عفوا بيبقى حوار في الشغل نفسه حتى وهما بيتوضوا. في ظني إن ده قد يكون مبطل للوضوء، معرفش يعني ما القول في هذا الأمر؟
لا، انا ما سمعتش حد يتكلم في موضوع الكلام فاطلاقا. يعني هو اخر شيء اللي احنا ذكرناه اللي هو القهقهه بصوت عالي في الصلاه، عند الحنفيه ان هي تنقض الوضوء، لكن الجمهور ان القهقهه تنقض الصلاه ولا تنقض الوضوء. فبيبقى اول الكلام، يعني الكلام ما تكلمش فيه احد من الائمه الاربعه. يعني
طيب، زي ما بنقول في مسألة الوسوسة أو الشك في الصلاة، لو حد يعني في ناس، في البعض مننا فعلا بيبقى عنده وسواس في كل شيء، اللي هو الوسواس القهري في حتة النظافة بالذات، يعني بقى طبع فيه أو شيء عارض بقى مرض عنده إلى حد ما، فدايما بيشك إن هو الجانب ده ما يعني ما لم يصبه الوضوء، ويفضل دايما مشغول بالحكاية دي. ده بقى يعيد الوضوء أكتر من مرة، ولا يأخذ بالأقرب، ولا يعني مش عارف الإشكالية دي حلها إيه؟
والله ده بيتطلب ان هو يركز في موضوع الوضوء فقط، لكن الوسوسه دي لو لازمت الانسان مش هتنفك عنه. ولذلك اذا كان الانسان متوضئ وشك هل انتقض وضوءه ام لا، الاصل ان هو متوضئ. لكن اذا كان غير متوضئ وشك هل هو توضأ ولا لا، الاصل ان هو كده غير متوضئ. اذا شك هو انتقض وضوءه في الصلاه ولا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريح. فموضوع الوسوسه ده من الاشياء، نسال الله عز وجل السلامه. هو الأصل إن هو يعني يبني إن هو لا، العضو ده تم غسله، لكن لو يعني ظل الأمر ده معاه هيؤدي به لشيء أكبر. يعني فينبغي إن هو يتجنب الموضوع ده قدر الإمكان.
إذا انقطع الوضوء، إذا انقطع الماء عفوا في بداية الوضوء أو في منتصفه، يعني حتى في الأركان الأساسية، وانقطعت أسباب الماء تماما، يكمل بالتيمم يعني، أم ماذا يفعل؟ يعني هو في مكان ومفيش زي ما تعرف يعني الماء بينقطع بشكل عام، و صلاة زي المغرب مثلا مش هينتظر، وممكن يكون على سفر كمان، يعني زي ما صدق لقي مكان، فهل يكمل بتيمم أم ماذا يفعل؟
والله موضوع التيمم ده ليه درس مستقل إن شاء الله. لكن هو المكان اللي فيه لو كان فيه صعوبة في استخدام الماء، الماء بعيد عنه، الماء هيسبب له ضرر يعني، والبعد ده يمكن يكون له مسافة معينة إن شاء الله لعلنا نتعرض ليها، فهنا يتيمم. لكن لا يلجأ للتيمم مباشرة. لو في أي وسيلة للحصول على الماء فاستخدام الماء أولى. لكن في صعوبة في استخدام الماء لأي أمر كان فهنا يتيمم.
لا، ده انا بسأل، لو هو اثناء ما هو بيتوضأ الماء انقطع، يعني هو بالفعل ابتدى الوضوء مثلا، وصل مثلا لحد مسح الرأس والماء انقطع تماما وانقطعت اسبابه، فماذا يفعل؟ يعني هو بالفعل اتوضأ بس الوضوء لم يكتمل.
والله إذا كان الماء يعني سيصل أو هيكون موجود قبل خروج الوقت يبقى ينتظر. لكن إذا يعني هناك صعوبة في الماء أو هو لم يستطع غسل الأركان كاملة فقد ركن من أركان الوضوء. الوضوء لا يصح، لأن لابد من تحقيق أركان الوضوء كاملة، فهنا قد يلجأ للتيمم.
هو يمكن حضرتك ذكرت مس المرأة على أساس إن هي زوجته. طيب هو يمكن برضو بحكم ارتباطنا بالعمل بنتوضأ أثناء العمل وبنخرج من مكان بنقابل زميلة أو ما إلى ذلك، وارد تكون هي لسه جاية فبتسلم علينا عادي، يعني طبعا إنها ما بتروحش لأي أمر آخر. هل هذا ينقض الوضوء؟ يعني أنت عارف في أحد الأفلام الدرامية يعني استغلوا هذا الأمر بشكل مبتذل، يعني أنا شخصيا مش حابه خالص يعني، لكن هي فرصة إن إحنا نناقشه بشكل جاد في موضوع الوضوء. أنت يمكن ذكرت إن لو امرأته، إنما إحنا بنتكلم هنا بقى بمقتضيات ظروف عمل وسلوكيات أخرى، هو بيسلم عليها عادي جدا ولا في نيته ولا في نيتها أي شيء، وراح عادي يصلي يعني مع الزملاء وما إلى ذلك.
بص يا استاذ الفضل، انا سمعت كلمه من احد مشايخ الاسبوع اللي فات قال هناك فرق بين الحكم الفقهي والحكم الشرعي. انا لما تكلمت عن مس المراه المقصود بيها اي مراه، سواء كانت امراته او غير امراته، لكن الحكم الشرعي لمس المراه ده فيه تفصيل، يعني مصافحه النساء لا يكون الا للمحارم، يعني زوجته، بنته، امه، جدته، اخته، بنات أخوه، بنات أخته، عماته، خالاته، جداته، وهكذا. هؤلاء كله يعني كلهن من المحارم، زوجة ابنه، يعني المحرمات الذي يحرم عليه الزواج منهن، طبعا اللي هم المحرمات على التأبيد، في محرمات على التأقيت، أم التي أرضعت، وأخت من الرضاعة. لكن طبعا أخت الزوجة هذه محرمة على التأقيت وليست على التأبيد. فهؤلاء يجوز له أن يصافحهن، لكن فيما عدا ذلك هذه تسمى المرأة أجنبية. أجنبية بمعنى أنها تحل له، تحل أن هو يتزوجها، وهذه لا يجوز له أن يصافحها، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قال أنا لا أصافح النساء، وقال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تحل أو أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فهذا هو التفصيل يعني. جزاكم الله خيرا، ويعني نسأل الله عز وجل القبول، وأن يجعل يعني ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل الحق على ألسنتنا، ولا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه لذلك القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.